الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه الأربعين النووية في الحديث الرابع، تفضل الشيخ بدر.
عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك.
عندكم في النسخ: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، كلكم مكتوب نطفة
40 يوما.
ها، وأنت النسخة نطفة 40 يوما. النسخة اللي معك من؟
الإمام المحدث محمد. في تحت، في تحت في زيادة 40 يوما نطفة، تحت في زيادة مكتوب.
نعم لا، راح نذكر في الشرح إن شاء الله. تفضل اقرأ.
ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكثف رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. فوالله الذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم.
نعم، هذا الحديث أيها الإخوة هو حديث أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود ابن غافل ابن حبيب الهذلي حليف بني زهرة، أسلم بمكة قديما، ويقال إنه سادس ستة في الإسلام. وسبب إسلامه، سبب إسلام عبد الله بن مسعود، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو يرعى غنما لعقبة ابن أبي معيط، فقال له: يا غلام، هل عندك من لبن تسقينا؟ قال: نعم، ولكني مؤتمن. ولكني مؤتمن، كان صغيرا رضي الله عنه. قال: هل عندك من جذعة لم ينزل عليها الفحل؟ قال: نعم. فأتاه بها فمسح صلى الله عليه وسلم ضرعها ودعا فامتلأ ضرعها باللبن، فحلب في إناء أتاه به أبو بكر وشرب وسقى أبا بكر رضي الله عنه، ثم قال للضرع: أقلص. فقلص، يعني ماذا؟ أي رجع كما كان لا لبن فيه. فلما رأى ذلك أسلم رضي الله عنه. وعن عبد الرحمن بن زيد كما عند البخاري: سألنا حذيفة عن رجل قريب السمت والهدي من النبي صلى الله عليه وسلم حتى نأخذ عنه، فقال: ما أعرف أحدا أقرب سمتا وهديا ودلا من النبي صلى الله عليه وسلم من ابن أمي عبد، يعني عبد الله ابن مسعود، فهو أشبه الناس سمتا وهديا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وعند ابن أبي شيبة أقبل عبد الله ذات يوم وعمر جالس، فقال: كنيف ملئ فقها، يعني عن عبد الله إيش كنيف، يعني وعاء ملئ فقها، وهاجر الهجرتين إلى الحبشة والمدينة، وشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. توفي في المدينة 32 رضي الله عنه. أما عن هذا الحديث أيها الإخوة، فعند كل درس نذكر منزلة هذا الحديث وعظم هذا الحديث، والنووي ماذا قال؟ قال عن هذه الأحاديث أنها ماذا؟ قواعد جامعة لأمور الإسلام. وهذا الحديث عظيم جامع لأحوال الإنسان من مبدأ خلقه ومجيئه إلى هذه الحياة الدنيا إلى آخر أحواله من الخلود في دار السعادة أو الشقاء بما كان منه في الحياة الدنيا من كسب وعمل وفق ما سبق في علم الله وقدره وقضائه. قال ابن الملقن عن هذا الحديث، قال ابن الملقن رحمه الله: لو أمعن الأئمة النظر في هذا الحديث كله من أوله إلى آخره لوجدوه متضمنا لعلوم الشريعة كلها ظاهرها وباطنها. وقال ابن حجر الهيتمي رحمه الله: هو حديث عظيم جليل يتعلق بمبدأ الخلق ونهايته وأحكام القدر في المبدأ والمعاد. وقال الجرداني رحمه الله: هذا الحديث حديث عظيم جامع لجميع أحوال الشخص، إذ فيه بيان حال مبدأه وهو خلقه، وحال معاده وهو السعادة أو الشقاء، وما بينهما هو الأجل، وما يتصرف فيه وهو الرزق. فهذا الحديث حديث عظيم أيها الإخوة. عليكم السلام ورحمة الله. فقول ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. الصادق أيها الإخوة في جميع أحواله، في جميع ما يقول، وهو الحق الصادق، الحق المطابق للواقع. المصدوق، المصدوق أي فيما أوحي إليه، لأن جبريل يأتيه بالصدق. قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. هذه اللفظة أيها الإخوة، وهي أنه يجمع في بطن أمه 40 يوما ونطفة، هذه اللفظة نطفة، هي اكتبوا هذا الذي عنده هذه النسخة، هذه اللفظة ليست في البخاري ولا مسلم، ولعلها مقحمة من النساخ، ولعلها مقحمة من النساخ. قاله محقق الجواهر اللؤلؤية أن هذه مقحمة من النسخ، يعني هي ليست موجودة في صحيح البخاري ولا مسلم. هناك من الألفاظ ما توضع في الأحاديث من النسخ، كانوا ينسخون الحديث فتزيد هذه اللفظة من نسخها. وهذا الحديث أيها الإخوة: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. يجمع لأن المولود يتكون من ماذا؟ من ماء الرجل وماء المرأة، يجتمعان، يجمع ماء الرجل وماء المرأة. قال تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، أمشاج يعني مختلطة. يقول جل وعلا: يخرج من بين الصلب والترائب، أي صلب الرجل وترائب المرأة. فالمولود يخلق من المائين، ماء الرجل وماء المرأة. قال: يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. النطفة أيها الإخوة أو قبل ذلك نقول المشج والأمشاج هو كل، قال ابن منظور في لسان العرق كل لونين اختلطا، وقيل هو ما اختلط من حمرة وبياض، وقيل هو كل شيئين مختلطين، والجمع مشاج، يعني أمشاج إيش؟ كل شيئين اختلطا يسمى أمشاج، يعني اختلط. ونطفة، نطفة يعني نقطة، مني نقطة واحدة، نقطة واحدة بيضاء، هذه تسمى إيش؟ نطفة. قال ابن منظور في لسان العرب النطفة هي الماء الصافي قل أو كثر، والجمع نطف، والجمع نطف. وقد فرق الجوهري بين هذين اللفظين في الجمع فقال النطفة الماء الصافي، والجمع النطاف، والنطفة ماء الرجل، والجمع نطف. فالنطفة هذه ماذا؟ ماء الرجل، هذه النقطة الواحدة، هذا أول خلق الإنسان، ثم يكون علقة أي يتحول الآن، يمر من نطفة من مني يمنى إلى علقة، يتحول المني إلى دم، نقطة ثم يتحول إلى ماذا؟ إلى دم. هذه العلقة في مدة 40 يوما، هذه كم يوم الآن؟
40 يوم.
الأولى النطفة كم؟
40
والعلقة 40 كم؟
80.
نعم، كان العدد في ذلك هذه 80 يوما، ثم يكون مضغة، يتحول الآن إلى مضغة وهي قطعة لحم مثل ذلك، يعني كم؟ 40 يوما، يعني 40 يوما يعني يكون قطعة لحم ثالثة، وهذه كم؟ 120 يوما. في الطور المضغة تخلق أعضاؤه ويتبين أنه جنين، ويتبين أنه جنين. قال ثم يرسل الملك، يعني ثم في 40 الرابعة، تمام 4 أشهر أي 120 يوما، يرسل إليه الملك الموكل بالأجنة فيدخل عليه في بطن أمه هذا الملك، ثم ينفخ فيه الروح، الروح التي يتحرك بها روح الحياة. الآن إذا نفخ فيه الروح أيها الإخوة يترتب عليه ماذا؟ أحكام. لا يظن الظان أن هذا فقط مسألة معرفة نطفة وأربعين يوما كذا وكذا دون، لا، أحكام تترتب على هذا. مما يترتب عليه أنه إذا سقط بعد نفخ الروح فيه فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. إذا سقط بعد نفخ الروح فيه فإنه يترتب عليه أحكام ماذا؟ نعم، ويدفن في مقابر المسلمين ويعق عنه، لأنه صار آدميا إنسانا، فيثبت له حكم الكبير. نعم، ويسمى هذا بعد نفخ الروح. هذه تكثر الأسئلة، تقول امرأة أسقطت الجنين في الشهر الأول، هذا يترتب عليه شيء. أسقطت الجنين بعد 5 أشهر أو سقط، يترتب عليه شيء آخر، واضح؟ يكون لذلك يعرف أنه ولد أو بنت، يقول بين عند يعني خلق إنسان، نفخ فيه الروح فيسمى ويغسل ويدفن في مقابر المسلمين ويعق عنه، ويكون دم أمه أو أمه دم نفاس، دم الأم الخارج منها دم نفاس تجلس. طيب إذا كان دون نفخ الروح لا يعد خلق إنسان ولا يعق عنه ولا يغسل ولا يعني لأنه قطعة لحم لكم والدم الخارج من المرأة لا يعد دم نفاس. واضح ما الذي يترتب عليه؟ ثم يرسل الملك يعني في ثم فينفخ فيه الروح. قلنا الروح التي يتحرك بها روح الحياة. وقد عجز البشر أيها الإخوة أن يعلموا حقيقة هذه الروح، كيف هذه الروح، كيف ما يعلموا، لا يعرف حقيقة هذه الروح إلا الله عز وجل. فينفخ فيه وهي سر من أسرار الله. قال الله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليل. فلا يعلم يعني يعلم حقيقة هذه الروح وإنما هي أو هو شيء يأتي به الملك فينفخ في هذا الجنين فيتحرك ويحيا بإذن الله عز وجل. فإذا جاء الموت خرجت هذه الروح فيهمد الجسم ويصير جثة، فما دامت فيه الروح فهو حي، وإذا خرجت فهذا خروج الروح على قسمين، خروج الروح من الإنسان على قسمين، إما أن تخرج بالنوم إذا نام وهذه وفاة صغرى، وإما أن تخرج بالموت وهذه الوفاة الكبرى. فالموتة الصغرى هي ماذا؟ النوم. قال الله تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه، يعني هذا هو النوم وفاة الصغرى. وقال تعالى توفته رسلنا، هذه الوفاة الكبرى. رسلنا يعني الملائكة، ملائكة الموت. وينفخ يعني ينفخ فيه الروح وهذا من آيات الله عز وجل، وهذا كما في قوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، وهذا آدمي وهذا آدم عليه السلام. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، هذه الأربعون الأولى. ثم خلقنا النطفة علقة، علقة يعني دما، فخلقنا العلقة مضغة يعني قطعة لحم، فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. قال تعالى وقد خلقكم أطوارا، هذه الأطوار التي يأتي على الجنين في بطن أمه طور النطفة وطور العلقة وطور المضغة وطور العظام واللحم ثم يكون إنسانا، هذا خلق الإنسان، هذه من عجائب قدرة الله تعالى. قال الله تعالى يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، ظلمات ثلاث يعني ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة الجنين، في هذه الظلمات الثلاث. قال ويؤمر بأربع كلمات، يؤمر بأربع كلمات. طيب من الذي يأمره؟ الله عز وجل. ثم بعد نفخ الروح فيه يؤمر الملك بكتب أربع كلمات، يكتب كتابة خاصة بهذا الجنين، وهناك كتابة عامة لجميع الخلق، وهذه في اللوح المحفوظ. في اللوح المحفوظ كتابة جميع الخلق، في الرحم لهذا الجنين كتابة خاصة به، لكل جنين، وهذه منقولة من اللوح المحفوظ وليست كتابة جديدة. واضح؟ اللوح المحفوظ قديما كتبت، فلما ولد هذا أتيت هذه الكتابة كتبت من اللوح المحفوظ. قال بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، كل هذا مكتوب لك يا ابن آدم، فلا يخرج الرزق عن هذه الكتابة. ليس للإنسان إلا ما كتب له، ولا يأخذ من العمر في الدنيا إلا ما كتب له من العمر، ولا يعمل شيئا من خير أو شر إلا بموجب ما كتب عليه، وهو مسير له، فلا يكون شقيا أو سعيدا إلا بحسب ما كتب له في اللوح المحفوظ في بطن أمه. فالإنسان مسير ومخير. هذا قلم القضاء والقدر يجري على العباد. ضلت فرق في هذا الباب، فرق ماذا؟ الجبرية، قالوا الإنسان مجبور، قال إنسان لشخص يريد أن يعظه ضربه كف، فقال ما تصنع؟ قال أنا مجبور، يعني لا تؤاخذني مجبور على هذا، فحجه بما بقوله. وهناك القدرية، وهناك يعني هناك فرقة تنفي القدر، أنه لا قدر، الأمر مستحدث، وهناك فرقة تنفي المشيئة لله عز وجل، وهناك فرقة تقول أن الإنسان مجبور وليس له مشيئة. وأهل السنة والجماعة يثبتون المشيئة للإنسان والمشيئة لله عز وجل، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فللإنسان مشيئة ولله مشيئة. ولما سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم فيما العمل، يعني لماذا نعمل إذا الإنسان يعني مقدر له كل شيء، قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. لو قال لك إنسان لا تمشي من هذا الطريق، فيه قطاع طرق وفيه كذا وفيه كذا، اذهب من هذا الطريق، هنا نبهك عن هذا الطريق، وأنت تريد الذهاب لمكان قال اذهب من هذا الطريق فإنه سالك يوصل، هذا الطريق فيه كذا وكذا، فهل يصح أن تذهب من هذا الطريق وتقول ما كتب لي يحصل لي؟ لا، الله جعل لك مشيئة وقدر هذه الأشياء. وهذا الواجب على الإنسان أن يعمل. الله يسأله عن ذلك فيما أجاب المرسلين وفيما عمل وفيما صنع، وإلا لو كان ليس له عمل لما سأله الله ولما حاسبه الله. فهذا هو القضاء والقدر، أن الإنسان يؤمن بذلك، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. وهذا هو الجمع بين الأمرين. فقوله عليه الصلاة والسلام بعد ذلك قال إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، يعني بعدما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما يحصل الإنسان ويقدر له، فالواجب عليه العمل، أن يعمل لهذا. لكن ذكرنا وخوفنا النبي صلى الله عليه وسلم بأمر لا يأمن الإنسان على نفسه، كما قالوا الأعمال بماذا؟ بالخواتيم. قد يكون إنسان، وهذا مشاهد في الصباح، عابدا زاهدا آمرا بالمعروف نهيا عن المنكر، في المساء كافرا بالله ملحد خارج من دين الإسلام ينفي وجود الله، هذا يوجد. وقد يكون إنسان في حياته داعيا وكذا، في آخر وقته ينتكس حاله ظاهرا وباطنا ويموت على هذا. وقد يكون إنسان في حياته في ذنوب ومعاصي وشقاء وبعد عن الله، لكن في آخر حياته يتوب ويرجع. هذا الذي يتوب ويرجع كثير من الناس يحصل لهم هذا من رحمة الله، لكن الصنف الأول قليل من الناس. أن تجد شخص عابدا لله ولكن في آخر حياته قبل موته يتغير، عند مرضه يتغير إلى انتكاسة. لكن هناك يعني قال أهل العلم أن هذا يكون لمن كان حاله يرائي به الناس، يكون يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، يعني يبدو للناس أنه عابد، لكن هو يريد في قلبه أشياء أخرى، يريد أن يرائي، يريد ثناء الناس، يريد، ففي هذا لا يوفق، يختم له بخاتمة السوء. والمرء يخاف، يخاف أن قلبه ينقلب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في سجوده: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فتقول له أم سلمة: يا رسول الله ما أكثر دعائك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فأخبرها أن القلوب بين أصبعين من أصابع الله، فمن شاء أقام ومن شاء أزغ. وهو نبي يوحى إليه وتقول له: قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فيخبرها بهذا أن القلوب قد تزل، قد تزيغ هذه القلوب. وكان يحلف بها النبي صلى الله عليه وسلم. إيش يقول؟ لا ومقلب القلوب. قال أهل العلم: لماذا الملائكة تخاف وهم لا يعصون الله ويفعلون ما أمر الله به؟ ليس لهم معاصي ويفعلون ما أمرهم الله به، لماذا يخافون الملائكة؟ قالوا: يخافون أن تنقلب قلوبهم. واضح؟ تنقلب القلوب، لأن القلوب ضعيفة، القلوب ضعيفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بهذا، وهذا يدل على أن الأعمال بالخواتيم. لذلك من عقيدة أهل السنة والجماعة ماذا؟ ألا يشهدون لشخص بجنة ولا نار، سواء في حياته أو عند موته. لماذا؟ لأنه لا يعلمون ماذا ختم له. واضح؟ بعضهم إيش يقول؟ يقول: فلان شهيد، يجزم بأنه شهيد. لا، قل إن شاء الله. يقول: يا أخي قاتل في المعركة، يا أخي هذا كان من الشهداء الذي ذكره من النبي صلى الله عليه وسلم. نقول: لا تعلم ماذا ختم له، ما كانت نيته. واضح؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة لما قالوا عن رجل أنه أبلى بلاء حسنا وأنه صنع وصنع، ماذا قال؟ فلما تتبعوه وجدوه ماذا؟ قتل نفسه، انتحر، حمل نفسه على، لأن الإنسان ما يعلم ماذا يختم له، بجراح أصابت تأذى منها فقتل نفسه، وضع جسده على ذبابة السيف وقتل نفسه. فلا يشهد لشخص بجنة ولا نار، لكن يرجى للمحسن الجنة، والمسيء يكون النار. لكن بظاهره عقيدة أهل السنة والجماعة لا يشهدون لشخص في حياته أو مماته أنه من أهل الجنة أو النار، إلا ما شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث يدل على أن الأعمال بالخواتيم. قد يتوب هذا الإنسان الذي تقول أنه بعيد كل البعد عن الله، قد يتوب ويكون محسنا ويكون من أقرب الناس إلى الله، وقد يزل ويزيغ من كان ينتقصه أو يعيبه أو يقول هذا بعيد وكذا. فالقلوب ضعيفة، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا الحديث أيها الإخوة فيه تخويف وتذكير، قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني: إن أحدكم ليعمل بعمل، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. قرب موته على هذا، اقترب من اللقي يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. هذا هو التخويف. وكذلك الآخر الذي يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا هو، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.